أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة: في مرجعية العقل، وفي تقسيم العقل إلى عقل فطري وعقل جمعي، وفي تأثير العقل الجمعي على سلوك الفرد والمجتمع. نجي أولا إلى المحور الأول. قسم العلماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. العقل قوة واحدة دورها الإدراك، ولكن ما يدركه العقل على قسمين: تارة يكون ما يدركه العقل من القضايا النظرية مما ينبغي أن يعلم، مثلا 4+4=8، هذه قضية نظرية. مثلا الله موجود، هذه قضية نظرية. مثلا النبي معصوم، هذه هم قضية نظرية. هذه القضايا النظرية تسمى بالعقل النظري، وعندنا قضايا سلوكية ترتبط بمجال العمل، ما ينبغي أن يعمل. مثلا العدل جميل والظلم قبيح، الصدق جميل، الكذب قبيح. هذه أمور سلوكية تسمى بالعقل العملي. فعندنا عقل نظري وعندنا عقل عملي. والعقل سواء كان نظريا أو كان عمليا له المرجعية الأولى وله الحجية الأولى. حجية العقل فوق الحجج كلها، ومرجعية العقل فوق الأدلة كلها. كل دليل ينتهي إلى العقل، وكل حجة تنتهي إلى العقل. هل أبين لك هذا؟ العلماء يقولون ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. الأمر الاكتسابي يرجع إلى أمر ذاتي. مثلا أنت تأخذ إناء ماء، تضع إناء الماء على النار، الماء يصير حار. حرارة الماء حرارة اكتسابية وليست حرارة ذاتية. الماء لم يخلق حارا، الماء اكتسب الحرارة من النار، فحرارة الماء بالعرض يعني حرارة اكتسابية. من أين جاءت؟ من حرارة النار. أما حرارة النار فهي ذاتية، لم تكتسبها النار من شيء آخر، حرارة الماء اكتسابية وبالعرض رجعت إلى حرارة أخرى وهي حرارة النار، حرارة النار ذاتية ولا ترجع إلى حرارة أخرى. فعندنا شيء اكتسابي وعندنا شيء ذاتي. أيضا في مجال الحجية نفس الكلام، عندنا بعض الحجج اللي نحتج بها وبعض الأدلة اللي نستدل بها. بعض الحجج حجيتها اكتسابية مو ذاتية، وبعض الحجج حجيتها ذاتية. جميع الحجج جميع الأدلة حجيتها اكتسابية، العقل فقط هو الذي حجيته ذاتية. ما بالعرض يعود إلى ما بالذات. كل الأدلة التي نستدل بها، كلام الله، كلام النبي، كلام الإمام، كلام العلماء، هذه كلها حجج مكتسبة، حجيتها مكتسبة، حجيتها بالعرض. حجية هذه الحجج وهذه الأدلة كلها تعود إلى حجة أولية، تعود إلى حجة ذاتية وهي العقل. فالعقل فوق الحجج كلها وفوق الأدلة كلها، سواء على المستوى النظري أم على المستوى العملي. خل أشرح لك بالمثال. نجي إلى المستوى النظري مثلا، أنت تحتج بالقرآن، يعني تحتج على المسلمين بشنو؟ بالقرآن. مثلا تقول قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص قرآني يدل على حرمة الربا، فهذه الآية القرآنية حجة على المسلمين في حرمة الربا. هذه الحجية ذاتية للآية أو مكتسبة؟ لا مكتسبة. لو واحد قال لك القرآن مو حجة، يلا شو رأيك ثبت لي أن القرآن حجة؟ ما تقدر تثبت أن القرآن حجة إلا إذا رجعت إلى الحق. حجية القرآن وهو كلام الخالق أعظم كلام، حجية القرآن مكتسبة من حجية العقل. لازم انت ترجع الموضوع الى قضية عقلية، اذا ما ترجع الموضوع الى قضية عقلية ما يصير كلام القرآن حجة. هكذا تقول كلام القرآن خطاب صادر من الخالق، والخالق اعرف بمصالح عباده منهم، صح لو لا؟ هو الذي خلقهم فهو اعرف بمصالحهم. بما أن القرآن خطاب الخالق والخالق أعرف بمصالح العباد من العباد أنفسهم، إذن خطاب الخالق حجة على المخلوقين. فأنت رجعت القضية إلى قضية عقلية. لو لم ترجع الموضوع إلى قضية عقلية ما صار القرآن حجة. فحجية القرآن مكتسب من حجية العقل، لولا العقل لما ثبت لنا أن الله خالق، ولما ثبت لنا أن القرآن كلامه، ولما ثبتت لنا النبوة ولا الإمامة، كل هذا يرجع إلى العقل. إذن حجية كلام الخالق وكلام النبي وكلام الإمام كلها تعود للحجية الأولى وهي حجية ما يدركه العقل النظري. تجي إلى المستوى العملي، هذا المستوى النظري، تجي إلى المستوى العملي. هناك بحث بين المذهب الأشعري والمذهب الإمامي. المذهب الأشعري يقول الفعل الحسن ما حسنه الشرع، إذا الشرع قال حسن أوكي يصير حسن، إذا الشرع ما قال أنت ما تقدر تحكم، مثلا لولا أن الشرع قال الصدق حسن العقل ما إلى مجال يتكلم، ما إلى مجال يحكم، الحكم بيد الشرع، الشرع هو الذي يحكم على الأفعال بالحسن والقبح، الشرع هو الذي يقول الصدق حسن والكذب قبيح، الأمر بيد الشرع وليس بيد العقل. العقل مطيع للشرع، الشرع هو المتكلم. الإمامية ماذا يقولون؟ المذهب الإمامي يقولون لا، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، المرجعية للعقل، العقل هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحها، العقل يقول الظلم قبيح والعدل جميل والصدق جميل والكذب قبيح، العقل يقول كذلك وليس الشرع. شنو معنى هالكلام؟ هل أضرب لك مثال يتضح به الموضوع أكثر؟ لو أن المجاهد في سبيل الله، شخص مجاهد بذل نفسه وصار شهيد، زين؟ هذا المجاهد في سبيل الله هل يمكن لله أن يدخله النار؟ يقول له الله الله بكيفي، أنت صحيح مجاهد وشهيد لكن أنا يعني أريد أدخلك النار، صير؟ هل يعقل أن الله يدخل المطيع المجاهد الشهيد إلى جهنم أم لا؟ هل هذا أمر معقول أو غير معقول؟ المسلك الأشعري يقول معقول، شكوا بيها. ليش؟ أولاً لأن العبيد ملكه والمالك يتصرف في ملكه بما يريد، هذا المجاهد الشهيد مو ملك الله، ملك الله مخلوق لله، جميع العباد مخلوقون لله والمخلوقون مملوكون، فجميع العباد ملك لله وللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد. إذا كان هذا المجاهد الشهيد رحمة الله عليه، إذا كان هذا المجاهد الشهيد ملكا لله فلمالكه وهو الله أن يتصرف فيه بما يريد، وليس للعقل أن يقول بأن لهذا الشهيد حقا على ربه أن لا يدخله النار. فهل يعقل أن يكون للمملوك حق على المالك؟ هو ملكه شلون يصير حق له؟ هذا الشهيد وجهاده وشهادته كلها ملك لله، فإذا كان الشهيد ملكا لله حتى بشهادته حتى بجهاده فليس للمملوك حق على المالك بأن لا يدخله النار، للمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد، ده أولا. وثانيا المنطق الأشعري يقول لك انت خابصنا بالعقل، عقل عقل، العقل ملك مين؟ هو ملك الله. ورجعنا للسالفة نفسها، العقل ملك لله لأن العقل مخلوق لله فهو ملك لله، فإذا كان العقل مملوكا لله فهل يعقل أن يتحكم المملوك في أفعال المالك؟ فهل يعقل أن يقول العقل لمالكه يا أيها المالك لي لا تتصرف بكذا وتصرف بكذا؟ إذا كان العقل مملوكا لله فليس للمملوك قدرة على التحكم في أفعال المالك عز وجل. إذن النتيجة أن العقل يأكل تبن، كل حكاية ما يحكي، يستمع شنو إلى الشارع، الله يقول له هذا حسن هذا قبيح اعمل لا تعمل، العقل مجرد مطيع وليس
حاكما.
هذا المسلك الأشعري. في المقابل من هو المسلك الإمامي.
نحن نقول لا، العقل هو صاحب المرجعية، المرجعية الأولى للعقل، حجية الحجج للعقل. العقل هو الذي يقرر أن هذا حسنا وأن هذا قبيحا. لماذا؟ خل أبين لك. أولا وثانيا، أولا صحيح أن العباد كلهم ملك لله عز وجل، وكل ما يصدر من العباد من حسن فهو ملك لله. احنا حتى لو نسوي عبادة، هذه العبادة من وين جبناها؟ من الله. كل شيء اللي عندنا هو من الله، كل ما عندنا ملك له. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: وكيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر، فكيف أشكرك حق شكرك؟ قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. زين، صحيح احنا نعترف بهالقضية، جميع العباد ملك لله، جميع الأعمال ملك لله، لكن الله ألزم نفسه بميثاق في كتابه، وهو أن لا يدخل المطيع إلى النار. قال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا، هذا عهد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، إذن الله هو اللي تعهد، صح ولا لا؟ بعد أن تعهد الله بأن يدخل المجاهد إلى الجنة، فلا يعقل أن يخلف الله عهده، ولا يعقل أن يخلف الله ميثاقه. لما رجعنا إلى العقل؟ لأن العقل يحكم بأن خلف العهد قبيح من الإنسان، فكيف من الحكيم تبارك وتعالى؟ ما يعقل، صن محال، محال أن يخلف الله عهده، هذا قبيح، فلا يصدر من الحكيم تعالى. هذا أولا. ثانيا، احنا نسأل سؤال، نحن نقول بأن الله مالك، صح، والعقل مملوك، وليس للمملوك حق على المال. من هو اللي أدرك هالقضية؟ العقل نفسه. رجعنا للعقل، وين نروح احنا عن العقل؟ يعني حتى الأشعريون يستدلون بالعقل، هم كلامهم كلام عقلي، هم كلامهم كلام عقلي، هم عندما يقولون العقل مملوك والمالك لا والمملوك لا يتحكم في أعمال مالكه. هذه المقالة مقالة عقلية لو نقلية؟ عقلية. أجل استدلوا بالعقل، رجعنا للعقل. أرادوا أن يبطلوا حكم العقل بحكم العقل نفسه، أرادوا أن ينقضوا على العقل بالعقل نفسه، رجعنا إلى العقل. من الذي يدرك، من الذي أدرك أن الله مالك ملكية ذاتية ومولى مولوية ذاتية، وأن العقل مملوك له وليس للمملوك حق على مالكه؟ كل ذلك أدركه العقل. إذا كان أدركه العقل، خلصنا. العقل الذي أدركه أن الله مالك هو الذي أدرك أن لهذه الملكية حدودا، وهو أن لا يفعل القبيح تبارك وتعالى بملكه. هو ملكه ولكنه لا يفعل القبيح بملكه، لأن فعل القبيح مناف للحكمة. العقل الذي أدرك أن العقل مملوك وأن الله مالك هو نفسه الذي أدرك بأن هذه الملكية في حدود الفعل الحسن، أي أن ملكيته في حدود حكمته، كما أنه مالك هو أيضا حكيم، فلا تعارض بين ملكيته وحكمته. العقل أدرك أن ملكيته في حدود حكمته تبارك وتعالى. إذن رجعنا للعقل. المرجعية الأولى للعقل، جميع المرجعيات، جميع الحجج، جميع الأدلة حجيتها دليليتها بالعرض يعني مكتسبة، وما بالعرض يعود إلى ما بالذات، والذي حجيته ذاتية أولية هو العقل. ورد عن النبي محمد أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. انتهينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني يتحدث عن تقسيم العقل إلى عقل فطري وعقل جمعي. حكم العقل له منشأ، ما هو منشأه؟ إذا كان منشأ حكم العقل عاملا كيفيا يعني برهان ودليل يسمى عقلا فطريا، وإذا كان منشأ حكم العقل عاملا كميا يعني رأي الأكثرية يسمى عقلا جمعيا. أضرب لك مثال على هذا ومثال على هذا. العقل يحكم بأن المرأة ليست أهلا للولاية العامة، يعني المرأة تصبح معصومة، صير معصومة وحجة، ولكن لا تصبح الولي العام. ولاية الأمر الولاية العامة ليست للمرأة. الزهراء كانت موجودة وحجة، ولكن الولاية العامة لزوجها ولأبنائها. زين، المرأة ليست أهلا للولاية، ليش؟ وش فيها من المرأة؟ لا لأن المرأة أقل ذكاء من الرجل، لا، بل لأن سيطرة القضاء العاطفي على شخصية المرأة أكثر من سيطرة القضاء العقلي على شخصيتها. فبما أن المرأة، مو كل امرأة طبعا، عادة غالبا نقول، فبما أن المرأة في معرض سيطرة القضاء العاطفي وضعف سيطرة القضاء العقلي، لذلك لا تكون جديرة بمنصب الولاية العامة. يمكن تصير المرأة يعني مثلا وزيرة، ممكن تصير مثلا رئيسة برلمان، يمكن تصير، بس الولاية العامة لا. هذا الحكم حكم يستند إلى برهان، فهو حكم فطري. بينما نجي نقول المرأة لا تصلح لقيادة السيارة، والمرأة لا تصلح لقيادة الطائرة، ليش؟ والله كيفنا. ها
إذا كانت ملتزمة بحجابها وبحشمتها فلماذا لا تصلح لقيادة السيارة والطائرة؟ لا مانع من ذلك، ما في أي مانع شرعي أبدا، أي مانع من ذلك. هذا الحكم حكم العرف، حكم أبناء العرف، بأن المرأة ليس لها قيادة المركب سيارة أو سفينة أو طائرة، هذا الحكم العرفي ليس منشأه دليلا أو برهانا كي يكون عقلا فطريا، منشأه عامل كمي وهو رأي الأكثرية، رأي أبناء العرف، ولذلك يسمى هذا الحكم عقلا جمعيا لا عقلا فطريا. العقل الجمعي يا إخوان نركز عليه بعض الوقت في المحور الثاني. نحن نلاحظ خصوصا هذه الأيام على شاشات القنوات الفضائية المختلفة الحديث الكثير عن الحكومة الديمقراطية، والحكومة الديمقراطية هي التي تقوم على انتخاب الأكثرية. القانون والمقياس في الحكومة الديمقراطية هي التي تقوم على أساس صندوق الاقتراع، على أساس انتخاب الأكثرية. وانتخاب الأكثرية عقل جمعي لأنه يستند إلى عامل كمي. إذن الحكومة الديمقراطية هي التي تستند إلى العقل الجمعي وهو انتخاب الأكثرية. ما هو موقف القرآن من المنطق الديمقراطي القائم على أساس العقل الجمعي وهو انتخاب الأكثرية؟ نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية تصب الذم على اتباع الأكثرية، يعني تصب الذم على تحكيم العامل الكمي دون العامل الكيفي وهو البرهان والدليل. لاحظ مثلا قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن كيف نستند إلى رأي الأكثرية والحال أن القرآن يرى أن العامل الكمي وهو رأي الأكثرية ليس مناطا وليس ملاكا؟ المناط هو اتباع الحق المستند للدليل والبرهان لا لرأي الأكثرية. لماذا القرآن مو ديمقراطي؟ هناك ملاحظات ثلاث على المنطق الديمقراطي المعتمد على العقل الجمعي. ملاحظة الأولى: أن تحكيم رأي الأكثرية، افترض الأكثرية انتخبت دستور أو انتخبت حاكم معين، تحكيم رأي الأكثرية إلغاء لإرادة الأقلية التي لم تعترف بهذا الانتخاب ولم تعترف بنتيجة الانتخاب. إذن تحكيم رأي الأكثرية ظلم وإلغاء لإرادة الأقلية. ملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية: جاك روسو هذا المفكر الفرنسي في كتابه العقد الاجتماعي هو بنفسه طرح الملاحظة، يقول: في الدولة الديمقراطية هل السيادة للشعب أو السيادة للأمة؟ أكو فرق بين الشعب والأمة. الشعب هم الجيل الموجود فعلا، الجيل الموجود سموه الشعب،
أما الأمة فهي مجموع الجيل الموجود والجيل الذي لم يولد بعد. هل السيادة للشعب أم السيادة للأمة؟ إذا كانت السيادة للشعب، شعب طلع وانتخب دستور أو انتخب مثلا حاكم معين، سيادة لهذا الشعب الموجود. طيب تحكيم رأي الشعب الموجود إلغاء لرأي الأجيال الآتية، فلعل الأجيال الآتية إذا بلغت وولدت ترفض هذا الدستور وترفض هذا الانتخاب، أليس كذلك؟ وإذا قلتم بأن السيادة للأمة يعني مجموع الأجيال الموجودة والأجيال الآتية، فمن الذي له حق التعبير عن إرادة الأجيال الآتية التي لم تولد ولم توجد بعد؟ جاوب. الملاحظة الثالثة، نحن إذا ألقينا نظرة على المجتمعات الديمقراطية، خلنا نزور أمريكا أيام الانتخابات قريبة، خلنا نشوف حركة الانتخابات بأنفسنا، ماذا نرى؟ الذي يفوز في هذه الانتخابات هو الحزب الذي يمتلك قوة مادية وقوة إعلامية. الحزب إذا امتلك قوة مادية صار قادرا على شراء الأصوات لصالحه، وإذا امتلك قوة إعلامية صار إعلامه المضلل نافذا إلى كل زاوية وإلى كل بيت. إذن لو أن الأكثرية وخرجت فانتخبت دستورا أو حاكما، فإن هذا الانتخاب لم يخضع للتأمل والدليل والبرهان، وإنما خضع للقوة المادية والإعلامية لحزب معين أو جهة معينة. لذلك الدولة الديمقراطية المعتمدة على منطق العقل الجمعي محل ملاحظات وتأملات. النظام الإسلامي شلون؟ إذا هذا النظام الديمقراطي، النظام الإسلامي شلون؟ النظام الإسلامي يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى أن الدستور ليس منتخبا، بل الدستور مستنبط من الكتاب والسنة، مجموعة من الفقهاء مع مجموعة من الخبراء بالإدارة والسياسة والاجتماع يتكفلون بصياغة الدستور المستنبط من الكتاب والسنة. إن الحكم إلا لله، أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، من الممكن أن ينتخب الشعب سلطة تنفيذية، هذا أمر ممكن، ولكن بشرط أن تكون السلطة التنفيذية واجدة للعدالة والنزاهة والإخلاص. لذلك من حق هذه المجموعة من الخبراء أن يعزلوا السلطة التنفيذية إذا انحرفت عن مسار النزاهة أو العدالة والإخلاص. أكو سؤال أكيد أنت بتسأل، يقول إذا النظام الإسلامي لا يرى منطق العقل الجمعي، يعني لا يرى منطق صندوق الاقتراع، فلماذا بعض مراجعنا أدام الله ظله الشريف في العراق أمضى وأيد مسألة منطق العقل الجمعي وهو الاعتماد على صندوق الاقتراع؟ لماذا؟ أما يتخالف هذا، أما يتنافى هذا مع منطق النظام الإسلامي؟ الجواب واضح. بعض مراجعنا أدام الله ظلالهم الشريفة جميعا، بعض مراجعنا بحنكته السياسية وبعد نظره
أراد أن يلزم المحتل بما ألزم به نفسه،
أراد أن يلزم الدعاة إلى الدولة الديمقراطية بما ألزموا به أنفسهم، وما قاعد يطرح رأي شرعي، ما قاعد يطرح رأي إسلامي، قاعد يطرح رأي سياسي. بما أن المحتل جاء يدعو لإقامة دولة ديمقراطية، والدولة الديمقراطية تعتمد على منطق العقل الجمعي وصندوق الاقتراع، فنحن نلزم المحتل بما ألزم به نفسه حتى يتحقق الاستقرار. بما أن الدعاة الوافدين جاءوا بمنطق الدعوة إلى الدولة الديمقراطية، فنحن نلزمهم بميزان الدولة الديمقراطية. هذا رأي سياسي لتحقيق الاستقرار السياسي، لا لأجل طرح رأي إسلامي، وإلا لو أمكن إقامة النظام الإسلامي لكان النظام الإسلامي معتمدا على الركيزتين اللتين ذكرناهما. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. العقل الجمعي يعرفه غوستاف ليبون، أحد مؤسسي علم النفس الاجتماعي. في كتابه علم النفس الاجتماعي يعرف لنا شنو معنى العقل الجمعي. يقول: الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة هو العقل الجمعي. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندنا نادي الترجي في القطيف، وعندنا نادي مثلا، شنو نادي مثلا في سيهات أو خليج مثلا، عندنا نادي الترجي وعندنا نادي الخليج، اجتمعا في مباراة رياضية وحكم الحكم لصالح أحدهما، فاعتبره الفريق المهزوم حكما ظالما جائرا، فقال أحد أفراد الفريق المهزوم: هذا حكم جائر ظالم، ولا بد أن نثأر بحقنا. يلا، وثأرت الناس معه وهجموا على الملعب وكسروه وخربوه واصطدموا واحتكوا بالفريق الآخر عراكا وضربا. هذا يسموه شنو؟ عقل جمعي. الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة عقل جمعي. هذا مثال العقل الجمعي. أضرب لك مثال من القرآن على العقل الجمعي، أنت كل جمعة تقرأ هذا المثال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا سحبوا. الرسول صلي بس صاح واحد، جت القافلة، يوا راح ورا القافلة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا عقل جمعي. العقل الجمعي يستبطن ثلاث حالات: حالة عدم دراسة العواقب، حالة فقدان الإحساس بالمسؤولية، حالة عدم القدرة على ضبط الانفعالات. فعندما يسترسل الإنسان مع الصيحات الغوغائية من دون دراسة للعواقب ولا ضبط للانفعالات ولا إحساس بالمسؤولية، فذلك ما يسمى بحركة العقل الجمعي. هل العقل الجمعي موجود في مجتمعنا؟ أنا جبت مثال يمكن ما يصير، لكن احنا نريد أمثلة صائرة. هل العقل الجمعي
أمثلة حية في مجتمعنا المعاصر أم لا؟ نعم، هناك ثلاثة أمثلة للعقل الجمعي: الموضات والعادات والإشاعات. المثال الأول الموضات. الموضات عقل جمعي، كثير من فتياتنا، أما أمهاتنا مساكين ما لحقوا على الموضة، كثير من فتياتنا وزوجاتنا يجرين وراء الموضات، الإعلانات في صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التلفزيون والمواقع الإنترنتية، وحتى كثير من شبابنا يجري وراء الموضة في قصة الشعر، في طريقة اللبس، في نوع الحذاء، وهكذا. كأن مجتمعنا مجتمع فارغ، لا تراث له ولا قيم له، يستورد كل ما يلقى إليه ويتلقى كل ما يعلن له من دون روية ولا تفكر، مع أن القرآن أمرنا بالتأمل والتفكر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نجي للمثال الثاني، العادات. احنا مو ضد العادات، بس العادات على قسمين: اكو عادات تخدم المصلحة العامة للمجتمع فهي عادة حسنة، واكو عادات تضر بالمصلحة العامة للمجتمع فهي عادة سيئة. ولذلك ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. العادات تنقسم إلى قسمين: عادات سيئة وعادات حسنة، حتى لو هي عادات جديدة أو عادات قديمة. مثلا من باب المثال، هذه عادة احنا نسميها الناصفة، الأطفال يخرجون ليلة النصف من شهر شعبان أو ليلة النصف من شهر رمضان، يزورون البيوت المختلفة ويأخذوا شيئا من هداياهم وعطاياهم، عادة حسنة وسنة حسنة، لأنها إحياء لشعائر الله، لأنها تقوية للأواصر والروابط الاجتماعية، فهي تخدم المصلحة العامة، هذه عادة حسنة. حتى هذه عادة عيد الميلاد، عادة عيد الميلاد نقدر نخليها حسنة ونقدر نخليها سيئة. الاحتفال بعيد ميلاد الطفل إذا كان احتفالا بموسيقى لهوية، وإذا كان احتفالا بأهازيج لهوية، فهو عادة سيئة. وأما إذا كان الاحتفال بعيد ميلاد الطفل متضمنا لذكر مدائح أهل البيت وأناشيد في حق أهل البيت، فهو عادة حسنة. هناك فئة من المجتمع تصر على إبقاء العادات، لا تغيروا العادات، خلوها. ليش؟ ما هو سبب الإصرار على العادات؟ هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول الترف. القرآن يصرح بدافع الترف: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا منه اللي يعارض الأنبياء المترفين عادة، يعني اللي يريدوا أوضاعهم تبقى كما هي، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا، عادات احنا عندنا ما نغيرها، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. مثلا ولد العائلة المغمورة ما يتزوج بنت العائلة المشهورة، هذا عادة لو شارع
عادة.
إذا البنت من عائلة معروفة وتقدم شاب إليها من عائلة غير معروفة يرفض، روح جابوا كلنا ما تعرف حجمك أنت، لا إله إلا الله.
هذه عادة سيئة،
والإصرار عليها إصرار بدافع الترف، يعني بدافع إبقاء الطبقية بين أبناء المجتمع الإسلامي. ورد عن النبي محمد
الله صلى وسلم على محمد وآل،
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، المهم هو من عائلة شريفة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تجي إلى السبب الثاني. السبب الثاني، بعض الفئات تخشى أن التغير إذا حصل ينفتح باب التغير فلا يبقى حجر على حجر. مثلا انتم مساكين جايين تسمعوا، صح لو لا، وقاعدين على الأرض، لو كانت حسينياتنا مملوءة بالكراسي، الواحد يجي يقعد على كرسي مرتاح، حتى لو الخطيب طول مثلي يعني شوي في مجال يتحمل، صح لو لا؟ لماذا إلا الجلوس على الأرض؟ هذه عادة، ليس أمرا شرعيا، هذه عادة اعتاد عليها المجتمع إلا يقعد على الأرض. وعندما تقول هذه عادة غيروها، خلوا الحسينيات مملوءة بالكراسي مثل المجتمعات الأخرى، يجي المستمع وهو مرتاح، لك لا، إذا نفتح هذا الباب تذهب قدسية المأتم وتذهب روحانيته وتذهب هيبته، فكأن قدسيته في الجلوس على الأرض. السبب الثالث، بعضهم يتصور أن للعادة أصلا شرعيا فيتشبث بالعادة ولا يتنازل عنها. أضرب لك مثال متعارف في مجتمعنا، إذا انتهت الفاتحة يوم الجمعة ما يختموا ليلة السبت، صح لو لا؟ ليش؟ أقول لك إذا ختمت الفاتحة ليلة السبت ترجع مرة ثانية، كأن عزرائيل ينتظرنا، متى ما ختمنا ليلة السبت أعاد الكرة علينا مرة أخرى. بعضهم يتصور أن هذه العادة ذات أصل شرعي ويتمسك لها بما ورد في الحديث، ما رفع حجر يوم السبت إلا وعاد إلى مكانه. هذا التصور غير صحيح. هذا الحديث كناية عن استحباب السفر يوم السبت، يعني النبي حتى يبين أن السفر مستحب يوم السبت يعبر بهذا التعبير، ما رفع حجر إلا وعاد إلى مكانه، يعني أن السفر يوم السبت موضع تفاؤل، لا أن كل شيء يختم يوم السبت يعود أو يبدأ يوم السبت يعود. يعني إذا تبني بيت يوم السبت بعد شهر ينهدم، وإذا تبدأ درس يوم السبت تعود جاهل، وإذا تشرب دواء يوم السبت تعود مريض الشكل بعدها، لأن ما رفع حجر إلا وعاد إلى مكانه خلاص. لا، العرب يفهمون من هذه الكلمة استحباب السفر، لا أن يوم السبت مشؤوم. ولو فرضنا أن يوم السبت مشؤوم، خصائص يوم السبت لا تسري إلى ليلة السبت، هذا يوم السبت مو ليلة السبت بعد، خصائص يوم السبت لا تسري إلى ليلته. إذن هذه عادات ربما
يتصور أن لها أصلا شرعيا. إذن العادات عقل جمعي يقتضي أن نقف منه موقف التأمل والتنظر. نجي إلى المثال الثالث، الإشاعات. مع الأسف كثير من الفئات في مجتمعنا تستقبل الإشاعات، بل ربما تسعى لترويجها بحسن نية أو بسوء نية. ورد عن النبي محمد من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه أو هدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، ثم لا يقبله الشيطان، وأتي به يوم القيامة ووضع على تل من نار حتى يخرج مما قاله فيه. أنا ألفت إلى شيء يا إخوان، بعض مواقعنا الإنترنتية، بعض المواقع الشيعية في الإنترنت، الهدف من تأسيس هذه المواقع خدمة الطائفة الإمامية، فمن أجل تحقيق هذا الهدف وظيفة هذه المواقع أن تسعى لوحدة أبناء الطائفة وجمعهم على الكلمة الواحدة. ولكننا نرى مع الأسف بعض الأقلام في بعض المواقع الإنترنتية تجرح المراجع، تجرح العلماء، تجرح المصلحين، تفتح أبوابا للتجريح وللإشاعات التي لا أساس لها. في سبيل ماذا؟ هذا النوع من الكتابات وهذا النوع من التعليقات تثير الفتنة بين أبناء الطائفة الإمامية، تثير الحزازات والشحناء بين أبناء الطائفة الإمامية، وهذا لا يلتقي مع الهدف الذي وضعت وأسست من أجله هذه المواقع. النقد ليس محجوبا على أحد، من حق كل شخص أن ينتقد، ولكن المطلوب أن نقد البناء الهادف المبني على أسس أدبية وعلمية. فنحن نخاطب مواقعنا بأن تكون أسمى وأعلى من الدخول في المهاترات والقضايا الشخصية وصب النقد والذم من دون أسس أدبية أو علمية، فكل ذلك من مظاهر العقل الجمعي المذموم. حتى نختم الحديث، العقل الجمعي يا إخوان نوعان: عقل جمعي خاسر وعقل جمعي هادف. حتى نتخلص من العقل الجمعي الخاسر ونتحول إلى عقل جمعي هادف، هناك خطوات طرحها القرآن الكريم. الخطوة الأولى الانفراد الروحي. كيف يعني الانفراد الروحي؟ انت الان اذا عندك امتحان في مادة معقدة متى تذاكر؟ انا اقول لك بحكم تجربتي، يعني صلي ركعتين ثم انفتح على المذاكرة تنفتح لك الابواب، خصوصا اذا كانت المذاكرة بعد صلاة الفجر. الانفتاح، الانفراد الروحي، بمعنى أن يتوجه الإنسان منفردا إلى الله تبارك وتعالى، هذه خطوة تخلص الإنسان من غوغاء العقل الجمعي الخاسر. حتى يتخلص الإنسان من العقل الغوغائي فلينفرد لربه
القرآن الكريم ذكر هذه الآية: قل إنما أعظكم بواحدة. إذا تريد تخلصوا من الغوغاء، إنما أعظكم بواحدة، شنو؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. راجع ما ذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في الجزء 17 صفحة 388 في تفسير آية 45 من سورة سبأ، ذكر أن الخطوة للتخلص من العقل الغوغائي هو ما دلت عليه هذه الآية المباركة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الرجوع إلى الفطرة من خلال التسلح بسلاح العلم. لاحظ القرآن ليش يذم العقل الجمعي؟ إنما يذم القرآن العقل الجمعي لأنه ابتعاد عن الفطرة وجري وراء الظن. يقول القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا رجعت إلى الفطرة وتسلحت بسلاح العلم تخلصت من العقل الجمعي الخاسر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وأن تتبع العلم. ليس كلام الخطيب كلام الله، ولا العادات والتقاليد كلام الله، ولا ما تسمع في الإعلام كلام الله. الجميع اعرضه على فطرتك وتسلح بسلاح العلم، سينكشف لك صحة الشيء من سقمه وصدقه من كذبه. الخطوة الثالثة: تنبه لمصدر العقل الجمعي. مثلا إشاعة، من هو مصدرها؟ إذا عرف رأس الخيط عرف صدق الإشاعة من كذبها. القرآن الكريم ينبه على معرفة المصادر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخطوة الرابعة: فلنؤسس عقلا جمعيا هادفا مقابل العقل الجمعي الخاسر. كيف؟ دخل علينا شهر محرم والشيعة يبادرون إلى أن يستغلوا ويستثمروا أيام هذا الموسم العظيم. بعضهم يؤسس مأتم، هذا عقل جمعي. بعضهم يؤسس موكب عزاء، هذا عقل جمعي. بعضهم يؤسس صندوق خيري، هذا عقل جمعي. كل هذه مظاهر للعقل الجمعي. المأتم عقل جمعي، موكب العزاء عقل جمعي، صندوق الخير عقل جمعي، صلاة الجماعة عقل جمعي. كل هذه مظاهر للعقل الجمعي. المطلوب عقل جمعي هادف، والعقل الجمعي الهادف هو الذي يعتمد على عناصر ثلاثة. أولا الهدفية. لماذا أقيم المأتم؟ لخدمة أشخاص أو لخدمة الإسلام؟ لخدمة ألقاب وعناوين أو لخدمة الإسلام؟ لابد أن نحدد الهدف من العقل الجمعي. ولذلك يصر القرآن على تحديد الهدف: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يتخذ هدف خاسر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. العنصر الثاني القيادة. كل عقل جمعي إلى قيادة، ولا بد أن تكون قيادته نزيهة ومخلصة. إذا كانت القيادة نزيهة ومخلصة كان العقل الجمعي هادفا. لذلك القرآن يبدأ بالقيادة أولا. شو يقول؟ محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والذين معه. أول بدأ بالقائد ثم ثنى بالقاعدة
حتى يشير ويرشدنا إلى ضرورة اختيار القيادة النزيهة المخلصة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العنصر الثالث للعقل الجمعي الهادف مبدأ الأخوة.
نحن يا إخوان عندما نؤسس مأتما لابد أن نؤسسه على مبدأ الأخوة.
نحن عندما نؤسس صندوقا لابد أن نؤسسه على مبدأ الأخوة. ومبدأ الأخوة يعني أن نتنازل عن القضايا الشخصية ونركز على القضايا الإلهية.
لا يمكن لنا أن نؤسس مأتما ونحن نركز على قضايانا الشخصية. لا يمكن لنا أن نؤسس موكبا عزائيا ونحن نركز على القضايا الشخصية. لا يمكن لنا أن نؤسس صندوقا خيريا ونحن نركز على القضايا الشخصية. على كل منا أن يتنازل. والله فلان أهاني، فلان جرحني، فلان ما يعجبني شكله، فلان ما أقدر أشتغل وياه، أجل شوف يقوم العمل بعد.
لابد أن نترفع وأن نسمو وأن نكبر على القضايا الشخصية حتى تتحقق مشاريعنا الهادفة وحتى يتحقق العقل الجمعي الهادف. إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
والتاريخ يرشدنا إلى الفرق بين العقل الجمعي الخاسر والعقل الجمعي الهادف. عمر بن سعد سار بجيش لقتل الحسين، هذا عقل جمعي، لكن عقل جمعي خاسر
لأنه اعتمد على أهداف مادية. املأ ركابي فضة أو ذهبا قتلت خير الخلق أما وأبى. ومقابل ذلك هناك عقل جمعي هادف قاده الحسين عليه السلام، ولذلك تسمع بعض أنصاره يقول أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. نعم، مسلم بن عقيل سفير الحسين ونعم السفير إليهم من العترة الصالحة. وصل الكوفة بايعه 18,000 ثم نكث البيعة أكثرهم. أقبل غريبا وحيدا أمض به العطش والظما، وقف على باب بيت امرأة يقال لها طوعة، خرجت إليه المرأة ما وقوفك على الباب؟ قال لها يا أمت الله أنا غريب وعطشان أريد قطرة من الماء. يقول ملا عطية يوصف لنا هذا المشهد، ها، مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسة والدمع نثار، وطوع عاد قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي، قالت شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، كنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب،
لهلك دروح القمر غراب والنجم دار. منه هلك؟ منه عشيرتك؟ وقالت هلك من وين؟ قالها في المدينة. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير على عمي مسلم انا وعمي علي اللي تعرفه. طبيت بلدتكم واصبح مالي امصى. تفضل على الرحب والسعة، أدخلته دارها، أطعمته طعامها، سقته شرابها، بات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا، إلى أن أخبر ولدها عبيد الله بن زياد ما طلع الفجر حتى أقبلت جلاوزة بن زياد وأحاطوا بتلك الدار. صلى الفجر، خرج بأبي وأمي يقاتلهم، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. قتل منهم مقتلة عظيمة إلى أن أحاطوا به من كل جانب، أثخنوه بالجراح إلى أن أوقعوه في الحفيرة. لما سقط في الحفيرة افتل سيفه من يده، افتل سيفه من يده. اخذوه الى عبيد الله اسيرا. التفتت طوعة الى ذلك، لما رأت المنظر لطمت رأسها، قالت واخجلتا، قالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احميك، لا يتركونك كان فيت قلبي وداع، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت شان بهالبلد طبوا يتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكونين. بعد اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كل، كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هزيل وراس حسين. اخذوه الى ابن زياد، دمعت عيناه، قالوا ان الذي يطلب ما تطلب لا يبكي اذا نزل به الموت. قال والله ما بكيت لنفسي، وانما ابكي لحسين وآل حسين، ابكي لأهلي المقبلين عليكم، عظم الله اجوركم. اتوا به لابن زياد، قالوا سلم على الامير بالامارة. قال لا والله، اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير،
له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. عظم الله أجوركم. قال سلم أم لم يسلم، هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. فسحبوه على وجهه والدماء تسيل حتى وصلوا به أعلى القصر. قال أيها السياف انتظرني حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن القوم نقضوا البيعة ويريدون قتلي، فإذا بلغك صوتي فلا تقدم عليهم. ما أتم كلامه حتى حمل عليه السياف، ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه. أزالت الريح الصوت إلى الحسين عليه السلام، فاستدعى أخته العقيلة زينب، قال ائتني بحبيبتي حميدة بنت مسلم. جاءت له بالطفل حميدة، أجلسها في حجره، صار يمسح على رأسها. قالت خالي أبا عبد الله، ما عودتني أن تمسح على رأسي، هذه تعادة قد اعتدتها مع اليتامى، تمسح على رؤوس اليتامى. أبا عبد الله، هل أصيب والدي بسوء؟ هل أصبحت يتيما؟ فضمها إلى صدره وقال بني حميدة، أنا أبوك. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بكفك على مسحك على راسي، تركت القلب ذاي. هذه يا خالي من علامات المصا، روعت قلبي حيث ابوه يبس فرغا، سافر عساه يعود طيب بعجلي، سافر عساه يعود طيب بالسلامة، واجلس بحجرة وينشرح صدري كلامه. شنو الخبر عن والدي حاد الجهامه؟ قالها يا ويلي ودمعته مخده جري، قتلوه بعدما قد بايعوا. يا الله، اللهم بحق الشهيد مسلم بن عقيل، اللهم تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.